في حياتنا اليومية يعني، العقل البشري مبرمج تماماً على آلية يمكن أن نسميها استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
صحيح، نحن نحب أن نفهم أين تكمن المشكلة بالضبط.
بالضبط. لو تعطلت السيارة فجأة في منتصف الطريق، نقوم ببساطة بتوصيلها بجهاز حاسوب ليقرأ لنا رمز الخطأ، وإذا شعرنا بألم جسدي حاد نذهب إلى الطبيب فوراً
ونجري صورات أشعة، وهناك يعني على تلك الشاشة المضيئة تظهر المشكلة بوضوح تام.
100%، نرى عظماً مكسوراً أو يعني التهاب محدد. نحن نعشق هذه الآلية بصراحة، إنها مريحة جداً للأعصاب.
مريحة لأن الأسباب تؤدي دائماً إلى نتائج. كل شيء في هذا العالم يبدو قابلاً للتفسير والفهم المباشر.
طيب، هذا الميل للبحث عن الأسباب ليس مجرد رفاهية، بل هو حاجة نفسية عميقة. نحن نهدأ عندما نرى الأحداث مصنفة ولها تفسير مرئي.
بالتأكيد، هذه النظرة الميكانيكية للأشياء تمنحنا إحساساً بالسيطرة على حياتنا، أليس كذلك؟
نعم، ولكن وهنا تبدأ رحلتنا في نقاشنا اليوم، عندما نخطو إلى عالم المعاناة الإنسانية العميقة، أو نمر بتلك الأزمات الوجودية التي تقلب الحياة رأساً على عقب، فجأة تتعطل آلة الأشعة السينية تلك.
نعم، نجد أنفسنا ننظر إلى مشهد ضبابي تماماً، لا توجد شاشات تخبرنا بالسبب وراء ما يحدث.
حسناً، دعونا نفكك هذا اللغز. في غوصنا العميق اليوم سنعتمد على تحليل مبهر جداً قدمه الدكتور جون وولتون حول سفر أيوب.
وهذا التحليل بصراحة لا يقدم مجرد قراءة تاريخية عادية، إنه يأخذ كل هذه الافتراضات المريحة حول كيفية عمل الكون ويقلبها رأساً على عقب.
100%، مهمتنا اليوم هي استكشاف وتفكيك تلك الفكرة المتجذرة فينا، والتي تلح علينا بأن كل ألم نمر به يعني يجب أن يكون له سبب واضح يمكننا فك شفرته.
وما يجعل طرح الدكتور وولتون استثنائياً هو أنه لا يحاول تجميل الواقع أبداً أو تقديم مسكنات عاطفية لنا.
صحيح، هو يواجه التوقعات البشرية بجرأة شديدة، يعني التحليل يقترح فكرة قد تبدو صادمة للوهلة الأولى.
واو،
هذه نقطة البداية المثالية بصراحة. نظراً لأننا بدأنا بالحديث عن المعاناة، الغريزة التلقائية لأي إنسان عندما تقع الكارثة هي النظر إلى الماضي.
بالضبط، نسأل فوراً لماذا حدث هذا؟ أو ماذا فعلت لأستحق هذه النتيجة السيئة؟
نعم، نبدأ في تفتيش دفاترنا القديمة. ولكن بناء على هذا التحليل لسفر أيوب، والذي يعتبر من أقدم النصوص التي تناولت معضلة الألم، نكتشف أن هذه الغريزة تقودنا إلى طريق مسدود تماماً.
صحيح، التفصيلة التي توقفت عندها حقاً هنا هي أن النص لا يقدم أي إجابة على سؤال لماذا؟
أبداً، رغم كل ما مر به أيوب، لم يتم إخباره أبداً بالسبب وراء فقدانه لكل شيء.
التحليل يتجاوز فكرة أنه لم يتم إخباره فقط، هو يصل إلى فكرة أن محاولة البحث في الماضي عن أسباب لتبرير المعاناة هي يعني محاولة يجب التخلي عنها كلياً.
طيب لحظة، هل يعني هذا أنه لا يوجد معادلة رياضية تقول إن خطأ معيناً أدى إلى هذه النتيجة؟
بالضبط، النص يؤكد بشكل قاطع أنه لا يوجد في أفعال أيوب أو سلوكه أي مبرر لما تعرض له.
طيب، ماذا لو حاولنا الهروب من الماضي والنظر إلى المستقبل؟ يعني البحث عن غاية أو غرض من وراء هذا الألم.
حتى هذا يطالبنا التحليل بأن نتعامل معه بحذر شديد. ليس هناك ضمانات بوجود أسباب أو أهداف واضحة دائما.
يعني فكرة أن كل شيء يحدث لسبب وسنعرفه لاحقا هي فكرة غير دقيقة؟
هي فكرة لا تحمل أي ضمانات حقيقية. الأغراض بحد ذاتها معقدة للغاية في سياق الكون. ليس هناك أساس متين يجعلنا نعتقد أننا سنجد دائما غاية مريحة لكل حدث مؤلم.
هذا يذكرني بصورة مجازية ذكرها المصدر، وبصراحة وجدتها ساخرة وعميقة في آن واحد. يتحدث عن فكرة وجود ما أسماه كشك الأسباب في الجنة.
نعم، كشك الأسباب، هذه الفكرة مذهلة حقا.
وكأن البشر يتخيلون أنهم سيقفون في طابور طويل في الحياة الأخرى، وكل شخص يحمل تذكرة انتظار بيده، وحين يصل إلى النافذة يسأل: عفوا، في عام كذا لماذا فقدت وظيفتي فجأة؟
أو لماذا أصيب بذلك المرض؟ ثم يتخيلون أنهم سيتلقون تفسيرا منطقيا ومغلفا يريحهم.
بالضبط، لكن التحليل يقول بوضوح لا تعتمد على فكرة هذا الكشك لأنه قد لا يكون موجودا من الأساس.
الشيء المذهل هنا هو كيف أن المصدر يحررنا من عبء البحث عن تفسير منطقي لكل مصيبة. التحليل يطرح فكرة أن العالم يحتوي بطبيعته على مساحات من العشوائية.
العشوائية أو ما يسميه باللا نظام والفوضى، أليس كذلك؟
صحيح، بعض تجاربنا القاسية ليست رسائل مشفرة وليست عقابات دقيقة، بل هي ببساطة نتيجة العيش في عالم مادي يتسم بهذه الصفات.
طيب لحظة، مفهوم اللا نظام هذا يبدو أكاديميا بعض الشيء، يعني هل يمكننا تبسيطه؟ هل يعني هذا أن الكون يدار بعشوائية مطلقة؟
لا، ليس عشوائية مطلقة أبدا، بل يشير إلى عناصر طبيعية محايدة لا تحمل نية شريرة. دعني أطرح مثالا يوضح هذه الفكرة.
تفضلي.
فكر في حركة الصفائح التكتونية في قشرة الأرض. هذه الصفائح تتحرك بشكل مستمر لتنفس الأرض وتجديد قشرتها،
وهذا طبعا ضروري لاستمرار الحياة على الكوكب.
بالضبط، لكن عندما تحتك هذه الصفائح ببعضها بقوة تحدث الزلازل. الزلزال هنا ليس عقابا موجها لمدينة معينة.
فهمت، وليس له سبب أخلاقي مرتبط بسكان تلك المدينة.
100% هو ببساطة فيزياء الكوكب الحي. هذا هو اللانظام الذي يتحدث عنه التحليل، أحداث قاسية تقع ضمن بيئة طبيعية دون أن تحمل رسالة شخصية.
إذن محاولة إيجاد سبب شخصي وأخلاقي لكل ألم نمر به يعني تشبه الوقوف في وسط عاصفة رعدية ومحاولة إيجاد معادلة رياضية دقيقة تحسب بالضبط لماذا سقطت قطرة المطر هذه على كتف الأيسر بدلا من الأيمن.
التشبيه رائع. نعم، هو جهد يستنزف العقل بلا أي طائل.
لكن طيب، هذا يطرح تحديا ومحنة نفسية هائلة. ألا تتطلب النفس البشرية بطبيعتها ما يعرف بالإغلاق النفسي؟
بلى، نحن كائنات تقتات على المعنى كما يقال.
بالضبط، إذا أخبرتني أن الأمور السيئة تحدث أحياناً فقط لأن العالم يحتوي على هذا اللانظام، كيف يمكن التعايش مع هذه العشوائية دون أن ينفجر العقل من الإحباط؟
هذا هو التحدي المحوري هنا. عندما لا نحصل على هذا الإغلاق النفسي المريح، وعندما ندرك أن الأسباب غائبة تماماً، تنشط لدينا آلية دفاعية قوية جداً.
وهي الغضب، أليس كذلك؟
نعم، الغضب. الإنسان لا يتوقف عند الإحباط، بل يتحول فجأة من باحث عن المعنى إلى مدعٍ عام.
واو، مدعٍ عام، يعني نبدأ في صياغة لائحة اتهام.
بالضبط.
ونطالب المسؤول عن هذا الكون بالوقوف في قفص الاتهام ليدافع عن نفسه ويبرر أفعاله، وهذا ينقلنا مباشرة إلى النقطة التي يسميها التحليل بخطأ أيوب.
هذا مثير للاهتمام حقاً، لأن الكثيرين يعتقدون، يعني في الثقافة الشعبية، أن خطأ أيوب كان فقدان الإيمان أو الاستسلام لليأس.
صحيح، هذا هو الفهم الشائع، لكن التحليل يقول إن خطأه الأكبر كان مختلفا تماما.
خطأه الأكبر كان استدعاء الخالق إلى المحكمة. لقد طالب بمحاكمة كونية وطالب بأن يبرر الخالق طريقته في إدارة الأمور.
لكي نفهم هذا المشهد المعقد يجب أن نضع في اعتبارنا السياق الذي كتب فيه النص. النص يحتوي فعليا على مشهد محكمة كونية.
وهناك شخصية تدعى المتحدي، وهو أشبه بمدع عام كوني، صحيح؟
صحيح. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، التفكير بأن الإنسان يمكنه استدعاء الخالق لهذه المحكمة لمحاسبته يعكس فهما ميكانيكيا وتبسيطيا جدا لكيفية عمل الوجود، ويكشف عن غرور بشري خفي بصراحة. التحليل يؤكد أنه لا ينبغي لنا أن نتوقع من الخالق أن يشرح ما يفعله، لأن هذا يفوق بكثير قدراتنا العقلية وصلاحياتنا.
نعم، النص يستخدم فكرة أنه لا يمكننا أن نتفوق على الله في كونه إلها، لا يمكننا أن ندير الكون بشكل أفضل منه.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. في الفصل 40 من النص يطرح الخالق تساؤلا بلاغيا عميقا لأيوب، يعني يقول له: هل تريد أن تتسلم أنت زمام الأمور؟ دعنا نرى إن كنت ستقوم بعمل أفضل؟
هذا التساؤل يضرب في صميم الكبرياء البشري. نحن نفترض دائما بسذاجة أننا لو كنا نملك السيطرة لجعلنا كل شيء مثاليا.
طيب، هذا يذكرني بتشبيه أعتقد أنه يوضح الفكرة تماما. تخيلي معي راكبا عاديا يجلس في الدرجة السياحية على متن طائرة تجارية.
حسنا.
الطائرة تحلق وسط عاصفة رعدية عنيفة جدا. الراكب يشعر بالرعب من المطبات الجوية فينهض غاضبا ويتجه نحو الأمام
ويقتحم قمرة القيادة في وسط العاصفة.
بالضبط، يقتحم القمر ويطالب الطيار بالتنحي فورا، فقط لأنه منزعج ولا يحب المطبات الجوية، معتقدا أنه دون أي تدريب سيتجنب الغيوم بشكل أفضل من الطيار.
يا إلهي، هذا تشبيه دقيق جدا. هذا الراكب لا يملك رادارا ولا يعرف شيئا عن ديناميكة الهواء ولا يرى الصورة الشاملة أمامه،
ومع ذلك يعتقد أن مجرد شعوره بالانزعاج الشخصي يعطيه الحق والصلاحية لإدارة الطائرة بأكملها.
هذا يجسد الوهم الذي نقع فيه كبشر. نحن كالركاب الذين لا يرون سوى الاهتزاز الآني والمحدود داخل كابينة الطائرة.
صحيح، وعدم قدرتنا على فهم مسار الرحلة أو أسباب العاصفة لا يعني إطلاقاً أن الطيارة فاشل أو أن الرحلة بلا وجهة.
100%. لا يمكننا استنتاج أن الكون يدار بشكل سيء لمجرد أننا لم نستوعب تفاصيل هذه الإدارة. الوقوع في هذا الوهم هو ما يضعنا في حذاء أيوب.
طيب، إذا توقفنا هنا قليلاً لالتقاط الأنفاس، إذا كانت المطالبة بالإجابات مستحيلة ومحاكمة الكون خطأ وتجاوز للصلاحيات، فما هو الهدف إذن من هذا السفر بأكمله؟
هذا هو السؤال الأهم. هنا نتحول من التركيز على أفعال الخالق إلى التركيز على دوافع الإنسان نفسه.
يعني نغير عدسة المجهر تماما.
بالضبط. في مشهد المحكمة الكونية، السؤال الجوهري الذي يطرحه المتحدي ليس لماذا نعاني، بل هو سؤال يمس النوايا.
السؤال هو، هل يخدم أي شخص الله مجانا؟
نعم، هل يمكن للإنسان أن يكون صالحا دون انتظار أي مقابل أو منفعة؟ هذا ما يطلق عليه التحليل اسم الصلاح المجرد من المصلحة.
الصلاح المجرد من المصلحة، مفهوم ثقيل جدا، يعني الالتزام بألا نكون مدفوعين بالفوائد والمكاسب في علاقتنا مع الخالق.
صحيح، نحن نعلم أنه في أغلب الأنظمة العقائدية هناك وعود بفوائد، سواء كانت خلاصاً أو حياة أبدية أو مغفرة.
وهذه الفوائد، حتى لو لم نعتبرها صفقة تجارية، تظل حاضرة بقوة في اللاوعي وتوجه سلوكنا اليومي.
وهذا السؤال، هل يخدم أحد الله مجاناً، يغير محور التفكير تماماً، من تقييم عدالة الله إلى تقييم نقاء النوايا البشرية. التحدي هو، هل نحن قادرون حقاً على التمسك بالصلاح إذا اختفت كل تلك الفوائد؟
طيب، دعيني أطرح تساؤلاً نقدياً هنا، يعني هل هذا الصلاح المجرد ممكن حقاً وممكن واقعياً للبشر؟
سؤالاً مشروع جداً.
ألسنا مبرمجين بيولوجياً ونفسياً للعمل وفق نظام المكافأة والعقاب؟ يعني أدمغتنا تفرز الدوبامين عندما نحقق مكسباً، كيف يمكننا تجاوز طبيعتنا البشرية لنصل إلى هذا المستوى من التجرد؟
أوافقك الرأي بأن التحدي يبدو شبه مستحيل نظرياً ويتطلب جهداً يفوق الطبيعة البشرية المعتادة، ولهذا السبب بالتحديد المصدر لا يتركنا مع تنظير فلسفي فقط.
يعني يقدم مثالاً تطبيقياً؟
نعم، يقدم مثالاً ملموساً وقاسياً جداً ليوضح كيف يبدو هذا الصلاح المجرد على أرض الواقع. التحليل يعود للوراء ليقارن هذا الموقف بقصة تاريخية شهيرة تعكس نفس المعضلة.
تقصدين مقارنة إبراهيم، قصة التضحية؟
بالضبط، قصة إبراهيم عندما طلب منه تقديم ابنه إسحاق على المذبح في الفصل 22.
هذا ابتلاء يفوق طاقة البشر أصلاً، لكن ما علاقة هذا بمسألة الصلاح المجرد من المصلحة؟
وهذا يطرح سؤالاً مهماً حول طبيعة التضحية الحقيقية. التحليل يسلط الضوء على تفصيلة جوهرية، إسحاق على المذبح لم يكن مجرد ابن.
ماذا كان يمثل إذن؟
لقد كان يمثل العهد بأكمله. في السياق التاريخي، هذا الابن كان يمثل العائلة، الأرض الموعودة، والبركة المستقبلية، بعبارة أخرى كل المكاسب.
واو، يعني العهد بأسره كان يوضع على المذبح.
نعم، يوضح التحليل أنه في المرات السابقة كان إبراهيم يطيع الله ليحصل على شيء أفضل في النهاية. كانت هناك وعود،
لكن في هذه اللحظة تحديداً كان يقف ليخسر كل شيء دون أي مكاسب، دون أي وعد بتعويض.
100%. وعندما جاءت استجابة الله، الآن عرفت أنك تخاف الله، يشرح التحليل أن المعنى الحرفي هنا هو الآن عرفت أنك لست في هذا الأمر من أجل مصلحتك الخاصة أو الفوائد التي تجنيها.
هذا مرعب ومذهل في نفس الوقت. لتقريب هذه الصورة المهولة، التشبيه الذي يحضرني هو كالتالي: الأمر لا يشبه أن يطلب من شخص المخاطرة براتب شهر في صفقة تجارية، بل يشبه أن يطلب منه إحراق شركته بأكملها.
يا إلهي، إحراق كل شيء.
نعم، إحراق الشركة وكل إنجازات العمر، والتخلي عن كل هويته التي بناها، دون أي وعد بعوائد مستقبلية، لمجرد الثقة المطلقة في الشريك الذي طلب منه ذلك.
تشبيه بليغ جدا. عندما نكون مستعدين للتخلي عن الفوائد المرجوة ذاتها، هنا فقط يختبر جوهرنا الحقيقي، ونصل للصلاح المجرب.
طيب، إذا وصلنا إلى هذه النقطة، بعد تجريدنا من الأسباب، ومنعنا من المحاكمة، ومطالبتنا بالتخلي عن المصالح، ماذا يتبقى لنا إذن؟
الجواب الذي يقدمه المصدر، والذي يعتبر ذروة هذا التحليل، هو الثقة والشراكة.
الثقة كشراكة كونية مطلقة. الثقة كلمة نستخدمها كثيرا، لكن هنا تبدو مختلفة. التحليل يقول لو كنا نمتلك الإجابات لما احتجنا إلى الثقة أصلا.
بالضبط، الثقة هي الاستجابة الوحيدة الممكنة عندما تفشل الأسباب والتفسيرات. طالما أننا نمتلك المعطيات الواضحة فنحن لا نثق، نحن نقوم بعمليات حسابية.
صحيح، والمصدر يضيف مفارقة قوية جدا، يقول إنه كلما ساءت الأمور زادت صعوبة الثقة، ولكن زادت ضرورتها في نفس الوقت.
نعم، نستخلص الحكمة النهائية هنا بأن حكمة الله تسود، حتى وإن لم تكن عدالته أو خطته واضحة دائما في تجاربنا الشخصية المحدودة والضيقة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف نطبقه؟ الهدف ليس العيش من أجل الفوائد والمكاسب، بل من أجل الشراكة.
الشراكة، نعم، لقد جعلنا شركاء في مشروع كوني عظيم ضمن خطط الله للكون.
لكن الثقة هنا يعني ليست استسلاما سلبيا، ليست كمن يجلس في زاوية الغرفة وينتظر، بل هي مشاركة فعالة.
100%، نحن شركاء فاعلون، ولكن دعنا نعترف بأن هذا يطرح تحديا هائلا. أن تقبل أنك مجرد ترس في مشروع كوني عظيم دون أن تفهم المخطط الهندسي بأكمله.
هذا يحتاج إلى تحول جذري في الآن البشرية. كبرياؤنا يطالب بأن نرى الخريطة كاملة قبل أن نتحرك.
صحيح، التخلي عن هذه الحاجة للسيطرة هو قمة النضج الذي يدعون إليه هذا النص.
طيب، دعونا نلخص سريعا هذه الرحلة الفكرية المكثفة. إعادة التأكيد على أن التخلي عن سؤال لماذا، والبحث عن الغرض، وعدم انتظار تفسيرات، كل هذا يقودنا إلى النضج الحقيقي، وهو الشراكة والثقة المجردة من المصلحة.
وما يجعل هذا التحليل بالغ الأهمية حقا هو ارتباطه الوثيق بعالمنا المعاصر.
عالم محركات البحث، أليس كذلك؟
بالضبط، نحن نعيش في عالم أدمن فكرة الإجابات الفورية. نحن ننهار إذا لم نجد تفسيراً سريعاً لأي شيء.
هذا التحليل يعلمنا كيف نتعامل مع مساحات المجهول الهائلة في حياتنا الشخصية والمهنية دون الانهيار تحت وطأة غياب الإجابات.
يعلمنا المرونة النفسية في مواجهة الفوضى.
100%، وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة تثير الكثير من التأمل للمستمع، فكرة تبنى على كل ما ذكرناه اليوم.
ما هي؟
إذا توقفنا أخيراً عن انتظار الكون ليقدم لنا اعتذاراً وتفسيراً عن كل ألم نمر به، هل يمكن لهذا التخلي بحد ذاته أن يمنحنا مرونة نفسية وقوة هائلة لمواجهة فوضى الحياة؟
واو، قوة نابعة من التسليم الكامل.
نعم، بدلاً من البقاء في حالة انتظار دائم في طابور طويل أمام كشك الأسباب، الذي كما اكتشفنا اليوم قد لا نصله أبداً.